Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala gayri bariyatihi Muhammed ve alihil mi'amin. Ve la'netu daimatu ala adaihim ecma'in. Allahümme vaffiqna ve cemi'al müşteğilin. قال الله سبحانه هو الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علة بعثة نبي العظم صلى الله عليه وآله والغاية من بعثتهم هو أن يكون للعالمين نذيرا ومعلوم الإنذار الغاية من الإنذار هو هداية الناس وبعثة النبي صلى الله عليه وآله لهداية العالمين العالم الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والعوالم التي تطرى وتعطي مستقبلا إلى يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وآله خلقه الله سبحانه وبعثه رسولا لهداية الناس الرسول العظم صلى الله عليه وسلم يعتبر أنجح نبي وأنجح رسول من جميع الأنبياء والرسل أنجح نبي في مهمته وهي هداية الناس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطل عمره الشريف توفي أو نقول استشهد وعمره 63 سنة تقريبا وبعث وأمر بالهداية وعمره 40 سنة فكل جهده وعمره الرسالي للهداية 23 سنة فقط تمكن الرسول العظم صلى الله عليه وآله من خلال هذه الفترة الوجيزة نسبة من تأسيس هذه الأمة التي ملأت الخافقين وكذلك تمكن في هذه المدة القصيرة نسبيا من إرساء قواعد الشريعة وتأسيس هذا القانون الذي يكون فيه صلاح البشرية كلها في شرق الأرض وغربها ومن هذه الجهة تعتبر رسالة الرسول العظم صلى الله عليه وآله لعلها أقصر رسالة أقصر شريعة على مر التاريخ وأنفع شريعة وأكثر فائدة وأكثر انتشارا وأكثر نفعا وأوسع هداية من كل الرسالات السماوية السابقة ولعل السر في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله استعان بالعمل قبل القول في هداية البشرية فقدم للناس العمل 40 سنة ثم 23 سنة عمل والقول معين فتمكن من هذا الأسلوب وهو تقديم العمل 63 سنة والقول 23 سنة تقريبا فقط تمكن من فعل ما لم يستطع فعله أي نبي من الأنبياء وأي رسول أي رسول من رسله السابقين من فعله. فإذن العمل وتقديم العمل هو العنصر الأساسي الذي استخدمه الرسول صلى الله عليه وآله لهداية البشرية. ومعلوم إن الشريعة الغراء فيها أحكام ثلاثة أصناف: صنف مختص بالرجال، والرسول صلى الله عليه وآله يتمكن من تقديم على عمل وتعليم الناس عملا، تقديم تعليم الناس هذا القسم من الأحكام يتمكن بسهولة، لأنه رجل يتمكن أن يجسد الأحكام الشرعية بعمله الشريف. وقسم ثاني هو ما لا يختص بالرجل ولا بالمرأة، بل يعمهما معا، يعم الصنفين معا. هذا القسم من الأحكام أيضا يتمكن النبي صلى الله عليه وآله من تبليغ هذا القسم وبيانه وتوضيحه قولا وعملا، مثل الصنف الأول قولا وعملا يتمكن من بيانه وتوضيحه. هذا القسم المشترك بين صنف الرجل والمرأة أيضا يتمكن من بيان وتوضيح وتجسيده عمليا على أرض الواقع. وهناك قسم ثالث وهو القسم المختص بالنساء، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كرجل يتمكن من توضيح هذا القسم من الأحكام بلسانه المقدس فقط، بإرشاداته وتوضيحاته وبياناته، ولكن ليس يتمكن من تجسيد هذا الصنف من الأحكام بالعمل، لأن هذا القسم مختص بالنساء، فليس للنبي ولا يتمكن النبي أن يعلم نساء الدنيا كيف تربي الأطفال وكيف ترزع الأطفال وغير ذلك من الأحكام المختصة بالنساء، وكيف تكون مرأة وكيف تكون أم وكيف تكون بنت. هذه الأحكام يبينها النبي وبينها بتعبيرات واضحة جدا، ولكنه يعجز عن تجسيدها عمليا لأنه رجل، وهذه الأحكام مختصة فردا للنساء. فالله سبحانه لم ترضى حكمته ولم يرضى عطفه ولم ترضى رحمته أن تبقى هذه الأحكام المختصة بالنساء بدون معصومة تجسد هذه الأحكام لنساء العالمين كلهن. فالله سبحانه اختار سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتجسيد الأحكام المختصة بالنساء حتى لا يبقى صنف النسوي خالي من المهادية من امرأة تهديهن بواسطة تجسيد الأعمال وتقديم العمل والهداية عملية لنساء العالمين. فكانت الزهراء سلام الله عليها هي المرشد، هي المحور، هي الهادية الأساسية لنساء البشرية كلها. ومعلوم إن المرأة هذا تمر في حياتها عادة من ثلاث مراحل: مرحلة كبنت في بيت أبيها وأهلها تتربى هناك وتقوم بالواجبات كبنت من إطاعة الوالدين وغيرهما من الأحكام، والمرحلة الثانية حينما بلي تنعقد لرجل يؤخذ عليها كزوجة لرجل وتصبح زوجة لشخص لرجل، فعينة تبدأ لديها المرحلة الثانية من حياتها وهي كشريكة الحياة للزوج وزوجة وفية للزوج. والمرحلة الثالثة حينما تصبح هذه البنت أما للأطفال، فتأتي عليها وظائف التربية وظائف رعاية الأطفال والقيام بالواجبات تجاه الأطفال، فإن الأم هي المدرسة الأولى التي يدرج فيها الطفل ويتعلم من هذه المدرسة الطفل. الزهراء سلام الله عليها في حياتها المقتصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة كبنت في بيت أبيها. كانت سلام الله عليها بنتا هذا وفية حنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد هذا تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعته، بحيث ماليها وفرت للنبي صلى الله عليه وآله ذلك العطف الذي هرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، عطف العم، لأن أمه سلام الله عليه وعليها قد توفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه. إذن هذه زهراء سلام الله عليها وفرت للنبي ما فقده بموت أمه حنان الأم، ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبيها. ثم بعد ذلك لما ارتبطت بعلي بن أبي طالب كزوجة قامت بجميع الواجبات الملقاة على عاتق الزوجة، بحيث وفرت لعلي بن أبي طالب كل ما يفتكر إليه رجل ويحتاج إليه من امرأة كزوجة، وفرت له كل ذلك. وكان من كرامة الله سبحانه على الزهراء أنه قد حرم على علي بن أبي طالب الزواج بأية امرأة ما دامت الزهراء في قيد الحياة، لأنها قد وفرت له كل ما يفتكر إليه وكسب وأكسبته هذا الراحة في البيت، الراحة التي يفتكر إليها الزوج هذا في البيت من واسطة الزوجة. فتمكنت زهرة من القيام بالواجب كزوجة، حتى بل كانت أنسا لعلي بن أبي طالب، وكانت بل طبيبة تداوي جراحه التي كان يتحملها علي بن طالب هذا في الحروب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هكذا تمكنت زهراء من تقديم بل الدرس وتجسيد الأحكام المختصة بالمرأة كزوجة، تمكنت من تنسيدها وتجسيدها هذا وتقديمها للبشرية كلها. واعترف علي بن أبي طالب بأن الزهراء قد وفات بكل ما كان يجب عليها، ولذلك هذا قال لها هذا قبيل وفاتها: يا زهراء أنت أبر وأتقى وأطهر من أن يؤاخذك على شيء من مخالفتهم، لأن الزهراء كانت معصومة وكانت وفية، وفرت للزوج ما يفتكر إليه كرجل. ثم المرحلة الثالثة من حياة المرأة وهي مرحلة الأمومة، حينما تصبح المرأة أما لأطفالها. هي بلها عاد زهراء سلام الله عليها قامت بدور العم بنحو فلعلمت نساء العالم كل عين كيف ينبغي أن تكون الأم. ولا نتمكن من معرفة تربية وعصر تربية الزهراء هذا من خلال تربية الإمام الحسن والحسين عليهما السلام، لأنهما إمامان، هذا إن قاما وإن قعدا، ولا يحتاجان إلى تربية للبشر من البشر، ولكن تظهر عثار تربية الزهراء سلام الله عليها في ابنتها هذا زينب سلام الله عليها، بل فقد ربتها تربيتين، بل وأهلتها لتحمل مصائب والآلام والواجبات التي هذا كان ألقيت على عاتقها هذا من بعد وفاة الزهراء إلى حين وفاة زينب سلام الله عليها. ومن أبرز موارم بل تربيتها هذا المواقف تربية الزهراء لزينب، مواقف زينب سلام الله عليها، بل يظهر من بعض المقاتل أن الزهراء التي عانت معانت هذا من المصائب، وحسب تخيلي أنا لم تمر ليلة على آل الرسول أصعب من ليلة الحادي عشر من المحرم، وهذه الليلة الصعبة حيث كانت جثث القتلى بما فيهم شهيد سيد الشهداء متناثرة على العرض، والخيام قد أحرقت ونعبت في هذه الحالة المزرية والمؤلمة. لا أن زينب لم تترك صلاة المغرب والعشاء، بل يظهر من المقاتل لم تترك حتى صلاة الليل والتهجد لم تترك عظيمة، لأنها تربية الزهراء سلام الله عليها. ومواقفها هذا في محضر عبيد الله بن زياد اللعين دعي ابن دعي، وكذلك مواقفه معها سلام الله عليها هذا في شام وفي طريق من كوفة إلى الشام وفي سجن الشام، وكذلك لما رجعت إلى المدينة كل المواقف هذا تتبين من خلالها آثار تربية الزهراء سلام الله عليها. فهي هذا خير دليل على سلامة تربية الزهراء، وأنها هي عدت يا الزهراء قد قامت بدور العمومة أحسن القيام. فالزهراء سلام الله عليها كانت يدا يمنى للنبي في بالقياس إلى هداية النساء العالمين، وباعتبار أنها تمكنت من تجسيد الأحكام المختصة بالنساء كلها، وأصبحت معلمة لنساء لصنف النسوي في العالم في شرق الأرض وغربها. هكذا كانت الزهراء شريكة لأبيها في هداية البشرية، كما كانت شريكة لعلي بن أبي طالب في تحمل المصائب وتحمل الجشوبة العيش وتحمل المصائب التي هذا بل يتعرض لها علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله. ومن المؤسف جدا أن بل يدعي أحد ممن هو هذا ينتمي إلى مذهب أهل البيت يدعي أن الزهراء لم تظلم، أن الزهراء لم تتعرض للمصائب، وأن الزهراء هذا ما يقرأ على المنابر لم تتعرض لشيء من ذلك. ما أسوأ موقف هذا الإنسان أمام زهراء يوم القيامة، وأمام رسول الله يوم القيامة، وأمام ولي الله العظيم لما يظهر وبيده سيف هذا ينادي يا لثارات الحسين ولا يصلي ويا لثارات أمي زهراء سلام الله عليها. ماذا يكون موقف هذا الإنسان أمام ولي الله العظيم وأمام رسول الله وأمام زهراء وأمام الله قبل كل أحد وبعد كل أحد يوم القيامة؟ إنما ينكر ذلك بل طلبا لرضا أعدائه للبيت وليس حبا لله ولا حب رسوله. ومن المؤسف جدا يقال أن القول بإسمة الزهراء أو قول بعظمة الزهراء أشياءنا هذا خيالية فقط العياذ بالله، ولا يعلم هذا حقيقة الزهراء، ولا يعلم أن عصمة الزهراء قد ثبتت بكتاب الله العزيز وبالقرآن وبروايات أهل البيت سلام الله عليهم. وهذه الأيام نحن نعيش هذا مصيبة الزهراء سلام الله عليها، ولعل بل أعظم مصيبة كانت على الزهراء سلام الله عليها هو إنقاذ حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك هذا لم هذا تتمكن من هذا راحة من راحة لحظة واحدة لما عرفت أن علي بن طالب قد لبم قد كتفوه وأخذوه إلى المسجد، لم تصبر لحظة واحدة بل خرجت تنادي وراءه تنادي الناس قل ابن عمي، خرجت وراء أمير المؤمنين سلام الله عليه لتنقذ حياته، وقد نجحت في إنقاذ حياته عليه. فالزهراء لها إحسان على البشرية كلها، كما علمت نساء العالم على أحكام، كذلك هذا تمكنت هذا من إنقاذ حياة علي بن أبي طالب، وكان علي نعمة وقائدا للبشرية وإمام الهدى. فإنقاذ الزهراء لعلي بن طالب أكبر إحسان على الأمة كلها. فسلام الله عليها يوم ولدت، يوم استشهدت، يوم تبعث حية وترفع الشعار يا لسارات أبي ابن الحسين سلام الله عليه. اللهم سارات التي تطلبها الزهراء سلام الله عليها هي سارات من الله سبحانه يوم القيامة، تطلب من الله سبحانه أن بل يعاقب من ظلمها وظلم ذريتها إلى يوم القيامة. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعلنا من شيعة الزهراء سلام الله عليها، ووفقنا لخدمة الدين الذي خدمت عملهم بلغته الزهراء مع أبيها ومع زوجها بعلها علي بن أبي طالب. اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت، وأمتنا على ولاية أهل البيت، وفي محبة أهل البيت، وفي البراءة من أعداء أهل البيت. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه، وغيبة ولينا، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. اللهم انصرنا على أعدائك وأعداء أهل بيت نبيك وأعداء نبيك. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.